أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء مع برنامجكم حاملة الأمانة. الحقيقة أن هي أمانة فعلا ونحملها إلى الناس، لأن الدعوة دي أمانة، والدين كله أمانة، والرسالة دي رسالة الأمانة. ولذلك ربنا بيقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمسألة كلها مسألة أمانة ومسألة إخلاص ومسألة يعني حسن عمل ورجاء القبول من الله. لكن يا أحباب، كل هذا لا يتم إلا بمنهج، إلا بطريقة صحيحة، إلا بصواب يمضي ويوقع عليه الشرع أن هذا حق. وكل ذلك لا يتأتى إلا إخلاص لله، طبعا ده متفق عليه، وكذلك موافقة الشرع. طب إزاي بقى يعني يتحقق لي شرط موافقة الشرع؟ أهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انت داخل النهاردة يا عم الشيخ كده مباشرة، أيوة داخل من الطريق الايه، الطريق العدل. فبنقول احنا بنحاول نبين طريق الشرع النهاردة، والقواعد الشرعية والقواعد الفقهية التي ينضبط بها أفعال المكلف. هنرجع بقى للكلام الصعب الثاني، بلاش. القواعد اللي بتخلي الإنسان المسلم المأمور بالطاعة والمنهي عن المعصية يعرف حدود الحرام وحدود الحلال، يعرف علامات الحرام وعلامات الحلال، يعرف ثمرات الحلال وثمرات الحرام، يعرف إزاي يعبد ربه يقين وببصيرة وبفهم وكذلك بإخلاص. أظن كده بقت واضحة المسألة. يبقى دي مهمتنا الآن، بيان الطريق بقواعده وبأصوله وبمناراته وبصوى هذا الطريق المنصوب عليه. الصوى يعني العلامات، عشان ما فيش حد يجي يقول لي يعني إيه يعني علامات وممهدات. فمعنا النهاردة منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي. واحنا دايما يا احباب بنقول احنا في القناه هنا ماشيين اهوت، الخط عمال بيعلى. خط ايه؟ خط التاصيل، خط البناء الصحيح، وضع القواعد. برامجنا البصير يحس ان هي لها هدف ولها غايه وسبيل واضح. لان انا مثلا لو انا اعتمدت على البرامج اللي هي مجرد خلط، ده بيتكلم يمين وده بيتكلم شمال وده بيطلع فوق وده نزل تحت ولغبطة في لغبطة، المهم أعمل فرقعة إعلامية وخلاص وجوازب، ها؟ يبقى أنا كده بخون الناس، أنا بزور الدين. إن كان غايتي إن أنا أهم حاجة عندي أعمل فرقعات وبتاع الجن والعفاريت ومش عارف اللي بيعالج بالإيه واللي بيعمل إيه، والمهم أجذب أكبر عدد من المشاهدين وتبقى يعني كده، يبقى أنا بضحك على الناس. لكن احنا بنؤمن ان الحق برسوخه وبنوره وبهدوئه وبثقله ويسره هو ابلغ في الطريق واقعد عند الناس واثبت. فاما الزبد والرغاوي والفقاعات اللي هي في الهواء دي كلها فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فالغلبة دائما للتأصيل والتحقيق والتقعيد. يا عم الشيخ كفاية عشان ما ضيعش وقت الحلقة، مش هضيع وقت الحلقة ونبدأ على طول. بس بحب أفكر بقى إيه الإخوة المشاهدين باللي أنا قلته عشان خاطر يوصلوا معانا. أنا قلت المرة اللي فاتت إيه يعني قواعد فقهية دي. لما الفقه كثر واتسع وصعب علي كطالب علم أن أجمع مجامع الشريعة وأصول الشريعة وأفهم الخطوط العريضة اللي الشريعة بتمشيني فيها، جم العلماء قالوا هنسهل عليه. يا اللي جاي في العصور المتاخره حالتكم يعني كرب في اللغه وحالتكم كذا في الاحاطه بجمله الفروع، هنسهل عليكم المساله ونجيب لك زبده وخلاصه الشريعه في كلمات معدودات. يعني الجماعه السابقين جزاهم الله خيرا ضموا الشبيه بشبيههم الفروع. مش شرط يكونوا في باب واحد، في باب الصلاه مثلا او باب الزكاه او كذا وكذا، لا، كل فرع يشابه فرع، ولو حتى كان ده في الزكاة وده في الصيام وده في الحج وده في النكاح وده في البيوع وده في الشهادات وده في كذا، المهم ان الجميع اذا اتحد بعلة واحدة وشبه واحد بيجمعوهم مع بعضهم تحت حاجة اسمها الايه؟ القاعدة الفقهية. يبقى اذن القاعدة الفقهية دي هي مجموعة فروع تجمعها يجمعها اصل واحد او علة واحدة متشابهة. يبقى القواعد الفقهية عبارة عن احكام عامة او احكام مغلبية تحتها فروع كتير. الفروع دي كلها لها نفس الحكم بتاع القاعدة. عرفنا احكام هذه الفروع المسائل الكتيرة دي من القاعدة اللي جمعتهم من الام اللي شملتهم. وضربت مثل لما اجي مثلا اقول قاعدة الضرر لا يزال بمثله. الضرر لا يزال بمثله دي هتنطبق على حاجات كتير جدا. ممكن تأتي مثلا في باب الإكراه، واحد بيكره واحد بيقول له اقتل لي فلان وإلا قتلتك، فهل يجوز لهذا الإنسان أن يستبيح دم الآخر ويقول أصلا أنا مكره، ما هو قال لي لو ما قتلتوش هتنقتل. نقول هنا إيه، تيجي بقى القاعدة الضرر لا يزال بالضرر أو الضرر لا يزال بمثله. كذلك برضو ممكن تخش هنا في باب الإيه، في باب الأطعمة، واحد معاه طعام يدوبك يكفيه وهو محتاجه وإلا اضطر إلى الوقوع في المسبغة بل في المهلكة والموت. يوم واحد تاني بيعاني من نفس المشكلة بس معهوش طعام، يخشى على نفسه الهلكة ويخشى على نفسه الموت، فيقول لك إيه، أنا مضطر لأدفع الموت عن نفسي أن أغتصب وأن أخذ هذا الطعام من هذا الرجل، وإن كان هذا الطعام هو طعامه لكني محتاج لدفع هذه الضرورة عني. أقول ليس الحفاظ على نفسك بأولى من الحفاظ على نفس أخيك. يعني هو زي ما أنت برضو نفسك غالي عليك، نفسه برضو غالي عليه، يبقى لا يجوز لك أن تأخذ حقه وتتلفه من أجل أن تحفظ على نفسك أنت وتمنعها من الهلاك والإيه والتلف. طيب يبقى ده باب جه هناك في القتل، وده باب جه في الأطعمة، وده باب وهكذا. يعني برضو كذلك الإنسان مثلا لو أكره على السرقة، لو أكره على شيء من هذا القبيل، المسائل دي برضو لابد أنها تقدر. وأقول لا يزال الضرر بإيقاع عن نفسي بإيقاع الضرر على غيري. الشاهد عندي أن قاعدة الضرر لا يزال بمثله انطبقت عندي في أكتر من باب وأكتر من مسألة في فروع مختلفة، كل واحدة في باب معين، لكن إيه اللي يجمعهم؟ إن هي في إيه؟ في رباط ما بينهم. رباط إيه؟ رباط إنه لا يجوز أن أفادي الضرر بالضرر، لا أدفع الفساد بالفساد، سواء بقى الفساد ده في الأموال أو في الأطعمة أو في الأنفس أو في البيوت أو في خلافه، مش إشكال عندي. فالقاعدة بتخش في أبواب كتيرة بيجمعها معنى واحد. طيب أنا قلت كذلك في اللقاء الماضي إن مصادر القواعد الشرعية دي إحنا ما بنألفش حاجة من عندنا. مصادر القواعد الشرعية إما من نص شرعي يطلع لنا قاعدة ونستخرج منه قاعدة، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، خدنا منه قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذا النصوص الشرعية من كلام الله وكلام الرسول برضو بيمديني بقواعد فقهية، وتعتبر دي أمهات وأصول عندي. ولذلك خلي بالك من حاجة، الإمام النووي رحمة الله عليه بذكائه طبعا بفضل الله أولا عليه، والذكاء أقدر من فضل الله، لكن من ساعة علمه يكاد يكون أنه يعني أحب السنة، أو على الأقل بالأحاديث التي تدور عليها السنة. وبعضهم يقول لك أحاديث ده حوالي 500 حديث، وبعضهم يقول لك ده 4 أحاديث، وبعضهم يقول لك ده كذا. واحد يقول إنما العمل بالنيات، والتاني يقول حلال بين والحرام بين، وده يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، وواحد يقول لك لا ده هي إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. المهم في حديث اسمها حديث جوامع، اللي هي تعتبر قواعد فقهية، قواعد أصولية. فجي الإمام النووي في 40 نووية بتاعته جمع كل هذه الأحاديث اللي قال علماء الحديث إن دي أصول الشريعة وقواعد الشريعة وتمثل أمهات عندنا في الدين، جمعها في 40 نووية. يبقى اللي هيقدر يدرس 40 نووية يبقى أحاط بأصول الشريعة وقواعد الشريعة. أهدية هي، تخلي بالك منها بقى. ولذلك ذكاؤه في إيه بقى؟ ما هو في ألف واحد ألف في 40 أحاديث برضو جمع الأربعينيات ديت، كتير مؤلفات كتير، بس الإمام النووي بالفعل جمع أمهات الأحاديث، أمهات الأحاديث اللي بدور عليها السنة كلها. يعني اللي يفهم الأربعين حديث دوت، ممكن ربنا يقدر لنا على كل فتحة خير إن شاء الله، إن دي برضو فكرة لسه طرقة لي دلوقتي، إن ممكن نخلي الأربعين نووية ديت سلسلة، ونستأذن طبعا الشيخ محمد والشيخ محمود، تبقى سلسلة زي ما احنا بندرس القواعد الفقهية ندرس برضو أصول السنة في الأربعين نووي. ولا بأس كمان لو ضفنا اليوم 50 رجبية، يعني الإمام ابن رجب أضاف 10 على 40 بتاع الإمام النووي، وعمل كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، جامع فيها 50 حديث. فالشاهد يا أحباب إن السنة بتجيب لي قواعد فقهية، في أحاديث كده أحاديث جوامع وكلام النبي كله جوامع، ولكن في أحاديث يعني تعتبر إيه شامل الأحكام كتيرة جدا. أهم إن خلال الأحاديث ديت ممكن أطلع قواعد فقهية، من خلال مثلا من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، أطلع قواعد فقهية زي ما يجي عندي إن الأصل في العبادة التوقيف، لا يجوز أن نتعبد الله بشيء لم يأمرنا به. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله عمل ليس عليه أمره فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. ها؟ فالشاهد عندي إن مورد من موارد القواعد الفقهية، وأنا قلت لك قبل كده إيه أهمية القواعد الفقهية. أهمية القواعد الفقهية زي ما قال تاج الدين السبكي وقال القرافي وقال غيره، قال لك ياللي أنت مش هتقدر تجمع الشريعة وتقرأ كل الموسوعات العلمية الكبيرة دي، أنا هجيب لك الموسوعات دي كلها مضغوطة، تضغط كل الكلام ده كله. هضغطه لك، هجمع لك الشبيه مع شبيهه والنظير مع نظيره، واجمعهم لك كلهم في كلمات مختصره كده اسمها قاعده فقهيه. ويجي بقى كمان الشيخ السعدي ينظم القاعده، يخليها على هيئه ايه؟ على هيئه نظم، بحيث يبقى فيه ترنيمه جميله وفيه نغمه حلوه ممكن الانسان يحفظه، يحفظ هذه القواعد من خلال هذا النظم. طب القواعد دي قلنا بتعمل ايه؟ القواعد بتجمع لي كل اللي في الموسوعات الفقهيه في كلام مختصر، لو انا فهمته وخدت مثل او اتنين على كل قاعده فهمت الأمثلة دي كلها، هطبق بعد كده آلاف المسائل على هذه القاعدة، كأن لما أحفظ هذه القاعدة حفظت هذه المسائل. ولذلك قال لك يعني من صعب عليه قراءة الفقه كله فعليه بقراءة وهضم القواعد الفقهية، فإن كل قاعدة تحتها آلاف المسائل، فمن حفظ هذه القاعدة حفظ وفهم آلاف المسائل. كل مسألة فيها نفس العلة وفيها نفس الحكم هروح خبط له واحد، يعني مثلا زي ما ضربت مثل إيه لما قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة، دي قاعدة. القاعدة دي طالعة منين؟ القاعدة دي جاية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه راجل بيقول له انا بقف في الصلاة بحس ان حاجة بتزول في بطني كده وبتاع، كان في اشكال عليا خرج مني شيء ولا ما خرجش مني شيء، يا ترى اتخذ وضوء ولا ما اتخذش وضوء ايه؟ فقال له لا تخرج حتى تسمع صوتا او تشم ريحا، يعني حتى يحصل لك اليقين. على طول طلعنا منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين ده حاجة تقيلة أو حاجة راسخة قوي ولها ثبات ولها ثقة، وبعدين الشك ده شيء إيه؟ شيء بيروح ويجي كده، شيء ضعيف، شيء عارض. هل الشك الضعيف ده يدمر القاعدة ويدمر الشيء المتيقن منه والشيء الثابت؟ أبدا. كذلك أنا متأكد أنا متوضي، يبقى أنا متوضي، والشك أطرحه، الضعيف يطرح ويثبت الأصل ويثبت الاثقل ويثبت الايه؟ اليقين. كذلك مثلا واحد متاكد ان هو مطلق مراته، طب بس يا ربي هو طلقها اثنين ولا طلقها ثلاثه؟ انت متاكد من ايه؟ لا انا يرجح عندي واللي يعتبر شبه متاكد منه او يغلب على ظني ان هي اثنين، خلاص يبقوا اثنين. طب والثالثه المشكوك فيها؟ ملاش اي لازم. واحد مثلا متاكد ان هدومه سليمه، يا ترى؟ وطبعا كتير بقى من الناس مصاب بالوسواس النهارده، والشيطان لعب على ناس كتير جدا. وبعدين قلت له انت لو فهمت بعض القواعد الفقهيه الشيطان مش هيلعب عليك. الشيطان ما يلعبش في هذه الوساوس الا على جاهل، معلش ما زعلش مني في الكلمه، بس هي حقيقه كده. الوساوس لا تاتي الا مجنون او جاهل. دواء الجنون بقى ده عند ربنا، اما دواء الجهل والعلم. فاللي بيدرس القواعد الفقهيه عمره الشيطان ما يقدر يلعب عليه في هذه المسائل. ده في ناس بتيجي مثلا لما تيجي تتوضى خبال سعادتك يروح جاي يعمل ايه؟ يغسل المقبض بتاع الحنفيه، وبعدين يغسل ايديه، وبعدين بعد ما يغسل ايديه يرجع يغسل ايديه تاني، ويغسل الصابونه قبل ما يبدا يستخدم الصابونه بيغسلها، وبعدين يغسل ايديه من مطرح الصابونه اللي غسلها. لو مسك مقبض او حد سلم عليه يقول لك الراجل ده ربما طلع من دورة الميه، ربما يكون كذا، ربما كذا، يرجع تاني يغسل ايديه مطرح ما سلم على الفلان. والوساوس باب ملهوش نهايه. ويجي مثلا طفل صغير يقول لك الطفل يغلب عليه انه ممكن يتبول على نفسه بتاع، الواد لمسني ممكن يكون مبلول او مش مبلول، يبقى انا هغسل هدومي تاني ويقعد، يبقى عذاب. وكل ده بسبب ايه؟ الجهل بالفقه. القواعد الفقهيه تيجي تدمر الجهل دهوت وتقول لك لا خلي بالك انت راجل مسلم عاقل، يعني ايه؟ يعني عندك يقين ان الشيء ده طاهر؟ اه طبعا. وعرض لك شك؟ اه الشك ده ما تلتفتش اليه، اعمل باليقين وده طهر. حتى هيجي عندنا في الابيات والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. ميه الاصل فيها طهر. طب دي ممكن تكون نجس؟ لا، الاصل في الميه الطاهره حتى اتاكد ان هي نجس. مش هاخد وقت كتير لان الوقت مش عارف معاكم بيطلع بيروح بسرعه، وانا عايز اخلص 49 بيت دولت ازاي في 3 4 حلقات دولت. هقول الله المستعان. يبقى عرفنا ان القاعده الفقهيه دي ما جاش بمزاج، ما جاش فقيه كده قاعد في العصريه كده وساعه تراوه وراح جاي ايه نخع له قاعدتين ثلاثه لها. ده كل حاجه عندنا مضبوطه بقال الله قال الرسول. القاعده اما تيجي من كلام الله وكلام الرسول مباشره زي الضرر يزال، الضرر يزال متاخده من كلام النبي لا ضرر ولا ضرار، او تاتي من ايه المشقه تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، او تاتي من استنباط اجتهادي من الفقهاء. الفقهاء بيعملوا ايه؟ بيستقرئوا الشريعه. يعني ايه يستقرئوا الشريعه؟ يعني بيجمعوا بعقليتهم الفقهيه فروع الشريعه ويحاولوا ينظروا كده كل حكم يعني يشابه الحكم الثاني او ينظر الحكم الثاني، وبيشوفوا سر الشريعه. يقول لك شوف شوف الشريعه مثلا ماشيه ازاي، دفع الحرج، دفع الحرج مطلوب. ها، او تيجي مثلا تقول لك ايه شايف الشريعه، الشريعه هنا حكمت العاده لما الناس اختلفت ومفيش حكم شرعي في هذه المساله، قال لك يبقى العاده والعرف يعمل به. العاده والعرف كمان معمول به هنا ومعمول به هنا، معمول هنا في الزواج، معمول هنا في الطلاق، معمول هنا في البيوع، معمول هنا في الشراء. انا رحت مثلا اشتري بلاط مثلا، وبعدين جيت بعد ما النجر بينزل البلاط قال لي انا عايز حق الايه الاجره بتاع العربيه. اقول لك طب تعالى، عرفنا ان انا لما اشتري البلاط صاحب البلاط او المصنع بيجيب لي البلاط لحدي. اسال الناس اللي حواليا كده هتلاقيهم ده عرف جاري عندنا. احنا المونه بتوصل لنا من المصنع او من مكان بتاع الاسمنت وصناعه البلاط والحاجات دي وصال لحد البيت. يبقى ده هو الفيصل بينه وبينك. نسال الناس يقولوا في بالفعل احنا بناخد الحاجه بندفع ثمنها على اساس انتوا توصلوها. يبقى خلاص. طب الشرع اتكلم هنا ايه؟ الشرع قال اللي انتوا ماشيين عليه في عرفكم وفي عاداتكم هنحتكم اليه وهو الفيصل ما بين المتخاصمين. لقينا الكلام ده مستشري في الشريعه في مساله الزواج مثلا. الشبكه يا ترى تعتبر الشبكه دي جزء من المهر ولا هديه للزوج؟ نشوف عرفكم ماشي على ايه ونحكم. اذا حصل خلاف في مساله الشبكه تروح لمين؟ هل تعد من المهر فتنصف اذا طلقها لا قدر الله، ولا تعد هديه فلا ترجع الى اهلها؟ المهم ان العرف هيبقى ليه كلمه في المساله. كذلك مثلا في احكام البر الشرع يا ترى بري بوالدي ان انا اجيبه البيت عندي، ولا بري ان انا مثلا ابعت له خدام لحده، ولا بري بيه ان انا مثلا انا اللي بخدمه بنفسي وما خليش حد تاني يخدمه، ولا بر بيه ان هو ما معهوش زوجه مثلا ان انا ازوجه؟ طيب ولما اجي اتكلم مع والدي يا ترى هل البر اكلمه وانا واقف ولا اكلمه وانا قاعد؟ طب ولو مشيت معاه يا ترى هو اللي متقدم عليا ولا انا متاخر عليه؟ الكلام ده كله ملوش ضابط غير العرف. في بلاد بيعتبروا ان بر الوالد لما تيجي تمشي تطلع انت قدام عشان لو في اي مطب ولو في اي حاجه في السكه او عارض انت اللي ترفعه، ولو في مكروه انت اللي تتلقاه دون والدك. بلاد تانية لا، الوالد هو اللي يمشي قدام والابن يمشي ورا. لا، الشريعه ما ضبطتش المساله ليه؟ قال لك دي مسائل تتغير بتغير الاعراف والمواقع والناس والتقاليد والعادات، يبقى هنسيب التعاليد والتقاليد هي اللي تحكم، واحنا بس هنؤمر بامر عام ايه؟ وجب عليك ان تبر والدك وخلاص، وبالوالدين ايه؟ احسانا. يبقى اذا نقدر نقول الشريعه بصت في مسائل كتير واستخرجت القاعده بقى. قالت في مسائل هنسيبها للمجتمعات والاعراف لا تتصادم مع الشريعه، يبقى خلاص العرف حكم بين الناس في هذا الخصام، ويبقى العرف هو ايه؟ هو حكم الله. العرف الحسن طبعا هو حكم الله في هذه المساله. فالقواعد اذن اللي استنبطها الفقهاء اهوت لما استقرأوا فروع الشريعه وجدوا ان الشريعه تعتبر العرف احيانا، واحيانا وجدنا ان مصدر القاعده بيكون نص شرعي، فبناء على ذلك قدروا يجمعوا هذه الخلاصات، ما يؤخذ من النص الشرعي، ما يؤخذ من الاعراف، ما يستنبط من مسائل عديده، وجمعوها على هيئه نظم كده اللي هو اسمه الايه؟ القواعد الفقهيه. برضو الكلام عشان ما يبقاش صعب علينا، هناخد النهارده يعني همسه كده، وبعدين اراجع معاكم مساله كان بعض الفضلاء قال لي راجعها معايا عشان بكتب وراك. الهمسه دي اللي انا عايز اقولها النهارده هي ايه؟ الشيخ بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين يعني الطاعة والجزاء، يعني الدين الإسلامي، الدين الحق. ومعنى البيت الدين مبني على المصالح، يعني الشريعة مبناها فحواها مقاصدها لبها روحها جلب المصالح للناس في الدنيا والأخرى ودفع المفاسد عنها. حلوة دي، سهلة خالصة. الدين من أعظم مقاصده جلب المصالح، مبني يعني مؤسس، وهو كله عبارة عن مجموعة مصالح متركبة مع بعضها، مجموعة مصالح بشرية. هذه المصالح أنا ربما ما أقدرش أصل إليها بعقلي، بل ربما تتصادم مع عرفي، ربما تتصادم مع هوايا. فيجي الشرع يقول سلم لي أنا قيادك، أنا مش هأمرك إلا بما فيه مصلحتك في الدنيا والأخرى. إما مصلحة متمحضة من كل الجهات، أو أمرك بشيء يغلب فيه المصلحة على المفسدة. ودي أنا هبقى أجيبها بعدين حتة دي. يعني كل أوامر الشريعة مصالح، إما مصالح خالصة ليس فيها أي شوب من كدر، زي الأمر بالتوحيد، الأمر بالصلاة، ما فيش أي أقدار، ما فيش أي منغصات، ما فيش أي خسارة خالص. ذكر الله ما فيش أي خسارة، الأخلاق الطيبة ما فيش أي خسارة. وإما مصالح أغلب، يجي الأمر مصالح أغلب من مفاسده، زي ما أمر بالجهاد. طبعا الجهاد في دماء وفي نساء يعني تحصل تصاب بالثكل اللي هي الأم يعني، ونساء ترمل وأطفال تيتم والكلام ده كله، فيها مفاسد أو فيها مفاسد، بس مصلحة الجهاد أرجح فأمر به. فإذا الشرع أوامره كلها مصالح، إما مصالح خالصة وإما مصالح راجحة على المفاسد التي فيها، وكلاهما مصالح في الدنيا والآخرة. يبقى مبنى الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد. كل شيء ربنا أمر به وكل شيء ربنا نهى عنه، ولما أقول ربنا أمر به أقصد جاء في القرآن وفي السنة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من يوحى. فكل ما أمر الله به في الكتاب والسنة وكل ما نهى عنه في الكتاب والسنة هو مصلحة، سواء أدركناها بعقولنا أو لم ندركها. والعائل يريح نفسه، العائل بيريح نفسه بيقول يا جماعة أنا أعرف بمصالحي من الله، وهو الذي خلقني وهو الذي سواني، ولا هو الأعرف بمصالحي. المؤمن على طول أؤمن بأنه هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم، ما أمرني ليقتلني أبدا، ما أمرني إلا ليرفعني. خلاص بسلم نفس القيادة لله وزي ما توديني. وما كان المؤمنين والمؤمنات إذا قدر الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة، هيختاروا في إيه وهيختاروا مع مين وهيناقشوا مين؟ هيناقشوا أرحم الراحمين، من هو أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم؟ لا، فبيريح دماغه، بيريح باله ثقة في الله. ما يجيش يقول بس الحتة دي من الشريعة الآن، يعني تيجي مثلا إيه النهاردة دعوة بدعوها وبشجع عليها كل الموجودين، بقولهم يا جماعة عندنا في نسبة بنات كتير اللي هو بيسموه نسبة عنوسة، مع كلمة عنوسة اللي بتضايق الواحد شوية، لكن يعني في فائض عندنا. حكمة ربنا ان الحريم او البنات يكونوا اكتر من الرجالة. يلا بنا، هيا بنا دعوة للتعدد. واحنا لو شجعنا كده والرجالة بسم الله ما شاء الله من عندهم كفاية واكتملت فيهم يعني شروط التعدد، ها وشروط التعدد مش صعبة ولا حاجة، المهم ان هو يكون عنده يعني دين ويكون عنده كفاية للأسرتين. الشاهد من عنده هذه الضوابط وحصلت فيه هذه الشروط فأعد لي، ما يقوم يضم زوجة إلى زوجته كي يعني يدخل عليها السرور وتعيش حياة الأمومة وحياة الزوجية. وانتي انتي يا من أمنت بالله تقول ده صعب علي، يبقى ليه ضرة والضرة مرة والكلام ده. طب فرضنا ان انت اللي ما جوزتيش وهو كان متجوز التانية دي قبلك، تحبي ان تكوني معها تحت ظل هذا الزوج، ولا تحبي تبقى انت بعيد عن هذا الامر وتحرمي من الامومه والزوجيه والعفه والطهر والجمال اللي هتشوفيه؟ وبعدين مين فينا بيقعد مثلا مع يعني نسائه السبع ايام سبع ايام؟ ده يعني انت فاهم المساله شكلها ايه. فالشاهد ان ان ان, إن المسائل الشرعيه لما تيجي واحده مؤمنه، لا المؤمنه تعمل ايه؟ المؤمنه تشجع، تقول أنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه، أحب لأختي أن تكون أم، وإيه المانع؟ إيه المانع يبقى زوج واحد ليا وليها؟ بل بالعكس همومه التقيلة دي تخف عني شوية، بدل ما أشيل الهم لوحدي، الهم سيوزع بيني وبين أختي، حتى أتفرغ حتى لشيء من العبادة وشيء من الطاعة، بدل من قاعدة ليل ونهار ما بين العيال وما بين طلباته. يعني الشرع بيرحم الإنسان، بس الإنسان دايما بحكم الكزازة وحكم الشح وحب النفس وعدم الإيثار، دايما هو عايز ياخد كل حاجة لنفسه، ولا يحب أن يفسح مكانا لإخوانه. فلو أننا عندنا ثقة كاملة في الله نقول لا، أباح الله وبدأ الله بمثنى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وخلى الواحدة ديت للعجزة اللي خايفين على نفسهم الظلم، يعني هناك الايه المنخنقة والمتردية والنطيحة الساقطين بقى والايه والضعاف ومن لهم أعذار ومن لا يثقون في أنفسهم، خلاص انت بقى خليك مركون، كفاية عليك واحدة، لأن لا نثق في عدلك ولا نثق في دينك ولا نثق في كفاياتك، لكن الرجولة الأصلية مبدؤة. وبعدين يقول لك والأصل في الأصل التعدد، الأصل التعدد، واللي يقول غير كده أقول له النص الشرعي حكم بيني وبينك، لأن الترتيب القرآني بهذه الصورة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يبدأ بمثنى لحكمة، وما خلاش الواحدة في الآخر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إلا وقت العجز وخشية أن يكون ظالم، يعني خلي الضعاف دول على جنب يبقى لهم حكم استثنائي، اما الاصول الاصول والبدايه البدايه والصحيح والصواب اللي هو يبدا بالمثنى، فانكحوا مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد او ما تكتملوا. فالشاهد عندي اللي بيجي يثق في الشرع، انا لو عندي بنت وراجل عنده دين ايه المانع؟ ايه المانع هو يكون متجوز اثنين ولا ثلاثه حتى وتكون هي رابعه؟ ايه المانع؟ وتبقى تحت ظل مؤمن، تتعلق بطرف مؤمن وتدخل الجنة، بدل ما تتجوز فلان ولا فلان ولا دين ولا صلاة ولا عبادة وفي الآخر ياخدها وأكون قد قطعت رحمها ويصلي النار جميعا والعياذ بالله. فالعبرة عندنا يا أحباب بموازين الشرع، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأنا ثقتي في الله وإيماني في الله يجعلني أسلم لله في هذه المسائل تسليما مطلقا. والأخت، الأخت المؤمنة يقولها يقول لك ده متزوج وماله، افرض هم متزوج اثنين وثلاثة، إيه المشكلة؟ ايه المشكله؟ وطالما ان هو هيصني وهيحملني الى الجنه حملا، وانا وهو سنتسابق مع اخواتي الى ابواب الجنه ونتصارع عليها ونتنافس فيها، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لكن حب الذات واحساس الانسان ان هو سيخلد في الدنيا وعايز تعيش حياه مديده تتمتع هي لوحدها بيه، مين اللي قال الكلام ده؟ بل بالعكس، ده يمكن ما يعرفش قيمتك زي ما بيقولوا وبضدها تتميز الاشياء الا ما اشوف غيرك. ده النصحه اللي تقول له ايه؟ لا ومال ده، انا اشجعك عشان تعرف بكره ناكر خيري تشوف زماني من زمن غيري، تعرف قيمتي من قيمه غيري، وتعرف لان انا عمري ما احس بحلاوه الحلو الا اذا ذقت المر، الا وعمري ما احس بالشيء يعني العذب والجميل الا اذا ذقت ما هو دونه. فكذلك جاءت الشريعه تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى هنا فيها مصالح كتيرة جدا، ودي عايزة حلقة كبيرة اللي هي مصالح التعدد وما فيه. بس أنا بضرب مثل بس إلى إن الشرع لما أباح التعدد إنما كان في هذا التعدد قمة المصالح، قمة المصالح، حتى وإن كان بعض النفوس يعني بالطبع البشري بحب الإيثار وحب الامتلاك وحب الاستحواذ تبص تقول ترفض التعدد، لكن بحب الدين وبفهم الدين والتسليم لله ترضى بالتعدد وتقبل على التعدد ولا تكرهه. فالدين كله مصالح، وما أمر الله بشيء فيه ظلم المرأة أبدا أبدا، هو ربنا هيحابي الرجال على النساء أو النساء على الرجال أبدا، من عمل صالح منكم من ذكر أو أنثى فلا نحيي له حياة طيبة. فالمسألة عندنا عدالة بين الرجال والنساء، عدالة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الأدلة والبراهين. فالخلاصة الدين مبني على المصالح زي ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بالفعل، فكل ما أمر الله به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. القاعدة ديت موجودة طبعا، العلماء بيعتبروها أصل من أصول الشريعة، بيقول لك لو فهمتها حزت ركن من أركان الشريعة. الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح. الشيخ الاهدل، واحد يقول لي الاهدل ايه؟ انا قلت لك على المره اللي فاتت لما جه كل مذهب جمع القواعد الفقهية. فالمبذر الشافعي كان فيه كتاب عظيم في القواعد الفقهية للشيخ جلال الدين السيوطي، وطبعا تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وغيره ألف في القواعد. بس أعظم كتاب ألف في المذهب الشافعي في القواعد الفقهية الأشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي. الشيخ جلال الدين السيوطي لما عمل الكتاب نثر كلمات مكتوبة وأسطر وجمل، جه الشيخ الأهدل أبو بكر الأهدل قال لك لا أنا جمع الكلام ده كله في هيئة نظم عشان الطلبة تعرف تحفظه. فلما جه عند القاعدة بتاعت إن الدين مبني على المصالح والشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، جمعها في أبيات جميلة جدا بيقول خلاصة الشريعة ديت هي جلب المصالح. فقال إيه؟ بل بعضهم قد رجع الفقه إلى، بل بعضهم يعني بعض العلماء رجع الفقه وكلاته، قالك ممكن اختصر الفقه الإسلامي ده كلاته هجمعه في جميع أبوابه إلى كلمتين، رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة. قالك الفقه ده كله ممكن الدين الإسلامي ده كله أجمعه في كلمتين، لأنه هو بالفعل يعني إيه عنا بهذه المسألة اللي هي إيه، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. اعتبار المصالح والسعي إليها، اعتبار الجلب يعني كل سبيل نستجلب به مصلحة في الدنيا وفي الأخرى فهذه معتبرة عندنا. يعني معتبرة يعني عمل شرعي يتقرب به لله، وهي كذلك معتبرة عندنا يعني هي أصل من أصول شرعنا، وعدها قاعدة شرعية مضطردة اللي هي جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بعض العلماء قال لك انت هتطول علينا ليه وتقول درء جلب المصالح ودرء المفاسد، انا عندي ممكن اختصر الكلام دهوت في جملة واحدة، بدل ما اقول جلب المصالح درء المفاسد اقول جلب المصالح فقط، وضروري اذا انا اعتنيت بجلب المصالح أن أعتني ها بدرء المفاسد، لأن درء المفاسد نوع من أنواع جلب المصالح. فأنا بدل ما أطول على الناس وأقول الدين مبني على درء جلب المصالح ودرء المفاسد، أقول الدين مبني على جلب المصالح أو الدين كله مصالح، ومن لوازم جلب المصالح درء المفاسد. يعني العز بن عبد السلام هو اللي بصراحة هو اللي قال الكلمة دي، عشان ما تقولش إذا أنت بتقول كلام من عندك أو يعني لا مش من عندنا، دي كلمة العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام وكتاب رائع في هو شافعي طبعا، ولكن العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام جمع بالفعل كثير من مقاصد التشريع، جمع كثير من مقاصد التشريع في هذا الكتاب. فقال لك الفقه جلب المصالح ودرء المفاسد. وقال ابن السبكي اللي هو تقي الدين، لان ابن السبكي عندنا اثنين، تاج الدين ابنه وتقي الدين، ده كان قريب من عصر ابن تيميه في القرن السابع، قال لك بل يرجع الفقه كله الى الجزء الاول من القاعده. القاعده تقول جلب المصالح درء المفاسد، لا الجزء الاول جلب المصالح، لان درء المفاسد نوع من جلب المصالح. طب هل في هناك دليل على هذه القاعده؟ جبتوها منين؟ دي بقى جاي من استقراء الشريعة، لما احنا العلماء السابقين كانوا موسوعيين يقدر ان هو بسم الله ما شاء الله في كل باب من ابواب الفقه يبص تلاقيه يستخرج الفروع ويحيط او يكاد يحيط بالفروع الموجودة في هذا الباب. فالعقل الكمبيوتر ده عمال بيجمع، فقدر ينظر الى هذه الفروع المتناثرة الكثيرة ويجمعها. قال يا اخوانا استقرأت الشريعة، جماعة الشريعة، أحط دراسة متمعنة بكل الشريعة وجدت أنها تسعى إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة كلها مصالح. قلنا طب احنا عايزين دليل من القرآن، قال لك اهو ربنا بيقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أهي دي برضو تعتبر أصل بيشهد للكلام اللي انا بقوله اللي هي الشريعه كلها جلب مصالح ودرء مفاسد. لذلك ابن مسعود قال هذه اجمع ايه للخير والشر في القران كله. اجمع ايه، الايه التي جمعت وشملت كل احكام الشريعه باختصار هي دي، ان الله يامر في كل اوامره بالعدل والإحسان. يبقى العدل في مكافأة ومساواة، الإحسان في تفضل وإيتاء ذي القربى، يبقى ده بقى إيه الشمائل الطيبة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغش، بدأ بالفحشاء والمنكر والبغي، بدأ بالأخف ثم الأعلى في الظلم وفي التعدي. الشاهد عندي كل خير جمع في هذه الآية، وكل شر برضو أشار إليه هذه الآية، وقال تلك أوامر الله، أمر بكل خير نهي عن كل شر. ده كلام ابن مسعود، وابن مسعود طبعا معروف يعني قال ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا سافرت إليه أو لرحلت إليه كما قال. فالراجل ده راجل قواعدي كبير لو صح التعبير، فاختصر قال لك دي قاعدة الشريعة الآية دي. طيب، فكل خير يدخل في الأمر وكل شر يدخل في النهي. الشيخ بيقول هنا طبعا أنا قبل ما أروح للشيخ بشوف يعني الجهد اللي أنا عامله، وبعدين أقول لك الشيخ السعدي قال إيه في الشرح بتاعه لهذه الأبيات، يعني الشرح اللي احنا بنجمعه بنشوف الأول صحيح طبعا مش هيبلغ مبلغ ولا واحد على مليون من اللي قاله السعدي، ولكن أنا بقول بتمهيد يسير وانتقل للكلام الكبير بتاع الشيخ. أرجع وأقول الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، يعني الدين كله جه لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وده أصل مستمر في جميع أحكام الشرع ومسائل الشرع. في حاجة عندنا بيسموها تزاحم المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من الإيه من المفاسد. في حتة مهمة أحب أن أشير إليها إشارة قبل أن ننتقل. إيه معنى كلمة جلب الشيء في جلبها؟ أنا قلت الجلب هو السعي أو هو الطلب. إيه معنى كلمة الضرء للقبائح؟ يعني الضرء يعني الدفع، حتى النبي بيقول إضراء الحدود يعني دفع الحدود بالشبهات. يبقى القبيح ضد الحسن، القبيح لا يأمر الله به بل ينهى عنه، والحسن يأمر الله سبحانه وتعالى به. أشوف بقى كلام الشيخ السعدي بيقول إيه في المسألة ديت. بيقول الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح، بيقول بالشرح بتاعه هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكل الدين مبني على تحصيل مصالح في الدين والدنيا والآخرة ودفع المضار، طبعا ما فيش بعد عن اللي احنا قلناه في الدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، ولا نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. طب احنا عايزين يا شيخ عبد الرحمن تضرب لنا أمثلة. قال لك مثلا شوف ربنا أمر بالتوحيد، شوف ثمرات التوحيد من انشراح الصدر وسعة القلوب ونور الصدور وزوال الأدران وحصول المصالح للبدن وفي الدنيا والآخرة. ربنا نهى عن الشرك، شوف فساد الشرك من الظلمة والضيق والضنك اللي بيعانيه المشرك في الدنيا والآخرة. فإذا من ثمرات التوحيد تلك الأنوار وتلك الثمرات الطيبة، ومن ثمرات وشؤم الشرك هذه الأثار السيئة. كذلك بيقول لك مثلا تعال شوف من أوامر الله التي كلها مصالح، لما أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج فيها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، وأنت تعلم ما في الصلاة من مصالح عديدة. طبعا الأدلة مش عايزة يعني برهنة لأنها واضحة أثر الصلاة وكيفية جلبها للسعادة وضرء الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات. مصالح الصلاة كتيرة جدا، طبعا أنا يعني بأشير إلها إشارة لأن أنا مش غرضي شرح الأدلة، أنا غرضي الإشارة للأدلة فقط. طيب كذلك مثلا لما أمر الله بالجمعة والجماعات والأعياد، كل المسائل ديت من أجل أن اجتماع الناس في مواضع واحدة في الصلاة وفي المسجد وفي العيد فيها تنمية لأواصر الود والحب وإبعاد للوحشة وإبعاد للتنافر وإبعاد للخصام، ففيها أمر بالتواصل وإبعاد للتقاطع والأحقاد وكذلك فيها يعني مراغمة للشيطان، لما الشيطان يشوفنا واحنا مجتمعين واحنا بنكبر سوا واحنا كل منا يعانق اخاه، كل منا يقبل على اخيه، دي فيها اغاظه للشيطان وفيها دفع ودعم لما يحبه الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك مثلا من مصالح الدين التي امر الله بها مصالح البيع والشراء والعقود، طبعا فيها عدل وفيها تبادل منافع، لما يكون مثلا انا عندي فلوس وانت عندك بضاعه بديك الفلوس واخد منك البضاعه، انت انتفعت وانا انتفعت. لكن انا لو فرضنا مثلا ان الشرع جه قال لك اللي عنده طعام يدي لاخوانه، طب والمقابل ايه؟ لا مفيش مقابل، هو كده، هو كنت انت اللي خلقته ولا انت اللي بذرته في الارض، انت اللي اثمرته في الارض، ده هذا من رزق الله. كان يحصل ايه بقى؟ كل واحد عنده حط ارض يقول لك وانا ازرعها ليه واتعب نفسي ليه؟ لكن الشرع شوف العدل بتاعه قال لك لا ازرع واستثمر ارضك واستثمر مالك، وكل ما تطلبه سيكون لك، او كل ما تدفعه للناس سيكون لك فيه عوض، فانت تنتفع بالثمر وتنتفع كذلك بما زاد عنك عن حاجتك في هذا الثمر ببيعه او تبادله بشيء اخر من المنافع. فانظر الى حكمة التشريع في اباحة البيع وتقنينه بهذه القوانين. كذلك حرم الربا لان الربا كله فساد وكله ظلم، ومعروف طبعا ان سبب فساد المجتمعات هو اباحة الربا فيها. اباحة الطيبات من المآكل والمشارب والملابس طبعا فيها مصالح كتير، انا محتاج اكل ومحتاج اشرب ومحتاج البس والا مت، فلذلك اباح قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، اباح هذه المساله، اباح هذه الطيبات. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين، كل ذلك يبيح لنا هذه المنافع من مطاعم ومشارب ومناكح وملابس ومنازل الى اخره. حرم الخبائث عشان تعرف ان دي ما بيقولش الا بالمصالح وينهى عن الخبائث والمفاسد. شوف مثلا حرم الخمر، شوف ما في الخمر من كذا، حرم الزنا، حرم السرقه، حرم الغش، حرم الفحش، حرم التعدي، حرم كل هذه المنكرات لما تستجلبه من فساد للعبد في الدنيا والاخره. فاذا نقدر نقول اوامر الله دين ربنا كله هو سعاده النفوس بل هو قوت القلوب. لولا أوامر الله وشرع الله احنا كنا متنا نفسيا ومتنا بدنيا، متنا عقليا، متنا روحيا. فأوامر الله وشرع الله هي بالفعل هي قوت القلوب وهي حياتها، هي غذاؤها، هي أصل وجودها، وهو السبب في فرحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. طبعا ده يعني كان كلام الشيخ. طيب نرجع احنا نشوف برضو شرحنا احنا لتجميعنا. يعني البيت الثاني بيقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يعني إيه تزاحم؟ المزاحمة عن التعارض. أنا بنكون مثلا في أوتوبيس مع بعضنا يعني في حافلة، يعني بتلاقي إحنا الاثنين مزاحمة، يعني واحد إيه عايز ياخد مكان والتاني بياخد إيه، في تعارض ما بيننا وفي تلاقي وفي يعني واحدة من الاثنين، يا أنا أقعد يا أنت تقعد. ليه؟ لأن المكان زحمة. فلا يمكن الجمع بينهما. يبقى نعمل هنا الشريعة بتقول لك ايه؟ لو المصالح اجتمعت من واحدة من الاثنين شوف اعلى المصلحتين واعملها. والامثلة هجيبها كتير. يعني مثلا بيحصل كتير اختي مثلا تقول لي ايه؟ تقول لي مثلا جوزي زوجي يعني بيأمرني بامر وابويا بيأمرني بامر مخالف لامر زوجي. الاول بقول لها هل ممكن الجمع بين امر زوجك وامر ابوك بدون تعارض؟ تقول لا، واحده من الاثنين، يسمع كلام ده يسمع كلام ده على طول يقدم الاعلى من المصالح. لا، يبقى زوجك هو اللي يقدم. زوجي طب ابويا هو ابوك طبعا، لكن دلوقتي خلاص طالما ان انت اصبحت زوجة لهذا الرجل فامره مقدم على امر الايه؟ على امر الوالد، ما لم يكن امره طبعا بمنكر، لانه لا طاعه الا في المعروف، انما الطاعه في المعروف. فبنعمل ايه؟ عملنا هنا قدمنا امر الزوج لان طاعته اكد واوجب. يبقى عندنا في عندي تعارض، فانت زاحم عدد المصالح، في عندي واجب وفي اوجب، بقدم الاوجب على الواجب، في عندي فرض وفي عندي سنه، بقدم الفرض. انا قمت من النوم اتوضيت يا دوبك مثلا خمس دقائق، ينهض مثلا صلاه الظهر او العصر قبل الاذان تاني يدخل او قبل الوقت يخرج، اصلي سنه الوضوء او تحيه المسجد ولا اصلي الفرض؟ لا طبعا اصلي الفرض، إدراك الفرض وأولى، بل هو الأصح وهو الألزم من القيام بالنفل وأضيع الفرض، لأن الأمر بالفرض والثواب الفرض وعهدة الفرض والتكليف بالفرض أعلى من التكليف والحض على النفل. ودي طبعا زي من الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعدين بيجي بعد كده النوافل، ولا إذا العبد يتقرب إلي بالنفل تيجي بعد كده. فالشاهد عندي إن لو تزاحم واجب وأوجب بقدم الأوجب، تزاحم أمر الله وأمر الزوج يبقى أمر مين اللي يقدم؟ أمر الله. أمر الله أوجب من أمر الزوج. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا أمر المرأة بالحشمة، زوجها بيقول أنا بحبش أنا الجماعة اللي هم يعني مغطيين دول وعاملين وبتاع وكلام زي كده، وأنا بأمرك هوت ما تلبسيش مثلا إيه الحجاب الشرعي ده، يبقى أمر مين يقدم؟ أمر الله. دي مش عايزة كلام. فطيب المرة دي بقى الموازنة ما بين واجب وسنة، لا أقدم الواجب على الإيه؟ على السنة. طيب نرجع بعد كده وضده تزاحم المفاسد، هتيجي بعدين هتيجي بعدين، لكن انا لسه بدلل دلوقتي لمسألة ان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى ايه من المصالح. طيب لو تعارضت سنتين بقى، سنة مؤكدة زي سنة مثلا قبل الصبح ركعتين قبل الصبح، او سنة قبل الظهر او بعد الظهر، دي سنة مؤكدة، والسنة قبل العصر غير مؤكدة، سنة قبل المغرب غير مؤكدة، سنة قبل العشاء غير مؤكدة، لكن سنة بعد المغرب مؤكدة، سنة بعد العشاء مؤكدة. أنا عندي وقت يا إما أصلي سنة مطلقة أو أصلي سنة مؤكدة ما صلتهاش. لا يبقى أصلي سنة مؤكدة. أقدر أصلي الاثنين المؤكد والمطلق؟ لا، ده هو ما عنديش اللي ده خمس دقايق أصلي فيهم إيه؟ أصلي سنة المؤكدة على الإيه؟ النفل المطلق. يبقى أنا بقدم الأعلى مصلحة، الأعلى مصلحة السنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها. اما النفل المطلق يفعله احيانا ويترك احيانا، زي مثلا سنه مثلا ايه قبل العشاء، انا اصلي السنه اللي قبل العشاء ولا اصلي الركعتين بتوع مثلا سنه المغرب اللي انا سبتهم؟ لا اصلي سنه المغرب البعديه يعني اللي بعد المغرب لانها سنه مؤكده. طب واللي قبل العشاء؟ النبي قال بين كل اذنين صلاه لمن شاء، وكذا يفعلها احيانا ويتركها احيانا، فلم يواظب عليها. انما السنه المؤكده كان يواظب عليها. اذا فالسنه المؤكده اوكد واعلى قدرا من السنن المطلقه، فتقدم ان ضاق الوقت واحده من الاثنين. يا دي يا دي، ما اقدرش اجمع بين الاثنين، ان عملت واحده فوت الثانيه، لا افوت غير المؤكده واعمل المؤكد. واضح؟ طيب يجي بعد كده الشيخ يقول: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الادنى من المفاسد. زي ما احنا قلنا هنعمل الاصلح من المصالح والاعلى من المصالح، لما يجوا في مفسدتين انا لازم اعمل واحده، ما اقدرش اتخلى عنهم الاثنين مره واحده. اول حاجه بقول تقدر تسيب الاثنين ولا تقع في احدى المفسدتين؟ ان كنت تقدر يبقى سيبهم الاثنين طبعا. مش معقول واحد يبقى قدامه مفسدتين ويقدر يسيبهم الاثنين وبعدين يقول لازم اقع في واحده. لا، يجي واحد تاني يقول لا انا هعمل واحده منهم غصب عني، انا مرغم واحده منهم. يعني مثلا معزوم عند واحد، ده يعني ماله فيه شبهه، حلال على حرام، مال مختلط، والتاني ماله حرام صرف، يعني مش عايزه قولان، وانا مضطر اروح لواحد من الاثنين، يا اروح عند ده يا اروح عند ده، يبقى انا اعمل ايه؟ يرتكب الادنى من المفاسد، واكل عند اللي في ماله شبهه وادفع به الدخول او الحاجه الى الذي ماله جميعه حرام. فيقدم ما فيه شبهة على الحرام المتمحض. مثال آخر يوضح الايه؟ يوضح المسألة. أنا جعان جوع لا يصبر عليه، وجيه واحد سرق شيء والتاني يعني دفع بعض حق هذا الشيء وخد حاجة كده زيادة عن الايه؟ عن حقه، يعني برضو ضم الى الحلال شيء من الحرام. اكل مع مين؟ من المال المسروق المتمحض في السرقة ولا من المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام؟ لا طبعا اذا كنت مضطر يبقى اكل من المال اللي فيه شبهة وادفع هذا المال الذي تمحض للحرام او في الحرام. طيب ده لو تعارض حرام مع مكروه، برتكب المكروه وادفع الحرام. طب لو تعارض مكروه مع مكروه اعمل ايه؟ ادفع اشدهما كراهة بالوقوع في اقلهما ايه؟ في اقلهما كراهة. وعلى هذا الأساس فإيه فسر. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن ده ليه شاهد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ارتكاب أخف المفسدتين، وإن كان هي أصل مفسدة، عشان يدفع الأعلى منها والأشد فسادا. احنا عارفين حادثة الإفك وما رميت به سيدة عائشة وتبرئة الله سبحانه وتعالى لها من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مين بقى اللي تولى كبره؟ عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. يبقى إذن عبد الله هذا يجب أن يحد في ظهره ويجلد 80 جلدة، حد من يرمي المحصنات أو المحصنين زي ما يجي معنا في سورة النور، وهم براء أن يجلدوا 80 جلدة ولم يكن معه شهداء، يعني سواء سبب براءته كما حدث للسيدة عائشة أو أنه لم يكمل النصاب بشهادة 4 على هذا الذي قذفه بالفحش. طيب يبقى كان عبد الله بن أبي بن سلول حقه ينضرب بعد ثبوت براءة السيدة عائشة وأن هؤلاء أفاكين يجلد كما جلد كل القاذفين وكل من وقع في هذه المسألة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جه عند عبد الله بن أبي بن سلول وجده رجل له أتباع مثير فتن، له شوكة، له أمر مركوز في قومه، مطاع عند بعضهم. وانت عارف عمل إيه في غزوة أحد؟ عمل فتنة كده، قالك شوف محمد سمع كلام الشباب وسب كلام الشيوخ وكذا، وده مهم أثار فتنة رجع بتلت الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحط بهذه المسائل وبهذه الشخصية وأخذ يوازن ما بين المصالح والمفاسد. قال آه، مصلحة شرعية أن أقيم حد الله في هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن سيأتي من بعده مفاسد عظيمة جدا، له كلمة وله شوكة وله كذا ومثير فتن ويأتي من بعده ومن بعده ومن بعده، فلم يحده صلى الله عليه وسلم. خلاص قال لا، المصلحة الآن تقتضي أن أترك، أنا ما قلتش خلاص، رغم أن ثبت عليه هذا الأمر وكثير من الصحابة شهد عليه، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لي إيثارا وحبا لدفع المفسدة التي تستأتي لو من وراء الإقامة الحد عليه وارتكاب الأخف. ارتكاب الأخف اللي هو السكوت عنه أو الغفلة عنه أو التغاضي عنه دفع لهذا الفساد. دي مش مجاملة، دي اسمها سياسة شرعية، دي اسمها سياسة إيه؟ شرعية. من ضمن المسائل لما يجي مثلا الشريعة تأمر بعدم الخروج على الحكام حتى ولو كانوا جائرين، ما يجيش بقى واحد حماسي بقى يقول لا نتكلم وليه جراجل إن شاء الله الدين يتولع يا عم الحاج، يا عم الحاج درسوا الأول القواعد وفهموا سر الشريعة وسياسة الشريعة في معالجة الأمور والتعامل مع الأحداث، افهموا الأول قبل ما تتكلم بلسان الشريعة وانت مش فاهم أصل الشريعة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على حكام الجور، إنما كان يقيم لنا ويؤسس لنا ويضرب المثال لهذه القواعد اللي معانا دلوقتي، وهو أن السكوت عليه أقل فسادا من الخروج عليه. خروج عليه في ضياع للنفوس وفي إهدار للأموال وفي فساد وتسلط الأعداء الخارجين اللي هم نفسهم يحدث أي فتنة في البلاد عشان يبقى لهم مدخل وزريعة يتحكموا فينا ويتكلموا فينا نفسهم. والعراق عندك هيت بدأوا الأول بهؤلاء اللي بيقول لك كذا وكذا عايزين حريات وبتاع مش عارف إيه، وقال له طب بس إيه سيروا الفتن، طب أثروا الفتن وكلموا بتاع وطلعوا بره وقعدوا يسبوا ويعملوا ويخلوا ويحرضوا الناس اللي عندهم على كذا وكذا وكذا والانقلابات ومش عارف إيه، وبعدين في الآخر وجدنا ماذا فعل العدو الخارجي بأهل العراق جميعا، ما ترك خضراء ولا بيضاء. يبقى إذن المسألة أحباب لما الشريعة بتقول لك اصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فرق الجماعة كيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ده هنا بتعلمك معالجة الأمور إزاي وبتأمرك بالصلاح. لا، صلاح صبرك عليه أعظم من صلاحك الإنكار عليه، من صلاح الإنكار عليه أو من ثمرة الإنكار عليه. فالموازنة في الشريعة ده أمر واضح جدا ولازم تخلي بالك منه انه امر ساري في مواقف كتير عملها النبي صلى الله عليه وسلم. اضرب مثال تاني، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم الراجل اللي هو بل في المسجد الاعرابي، طبعا زي في بعض الروايات بيقول يا رسول الله انا فكرت المسجد زي الصحراء، يعني ابول هنا زي ما بقول هناك، مفيش مشكله يعني. ف لما الرجل قام فبل في المسجد، فقام الصحابه مه 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 انت بتعمل ايه، انت راجل ما تتعلمش، وهيقوموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا عليه بولته، زروه دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. احنا عندنا العلاج سهل جدا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالسكوت عنه وتركه؟ اليس في تركه تلويس للمسجد؟ نعم، لكن السكوت عنه وتركه على هذا الحال يضيق المكان الذي سيلوث. يعني لو انهم ضربوه لجرى في المسجد، وبدلا من ان يكون التلويث في بقعه لصار التلويث في عامه المسجد او في كثير من ارجائه. دي واحد. كذلك لا تزرموا عليه بولته، انت ستراعي نظافه المسجد وتقطع عليه بولته، ما هو قد يصاب بمرض عضال يؤذيه وقد يميته بحبس هذا البول. فأيهما يقدم، نظافة المسجد والمكان أم الإبقاء على صحة هذا الرجل وجسد هذا الرجل المعافى من غير أن يصاب بهذه الحبسة أو بهذا الحصر؟ أيهما أعظم، هذه النفس البشرية والحفاظ عليها أم مسألة المسجد، تلويث المسجد الذي يمكن أن يعالج؟ يا الرجل ده لو مرض ممكن ما يتعالجش، ممكن يموت. فهل إيثار نظافة المسجد أعلى عندي قادرا من الحفاظ على نفس هذا الرجل؟ لا، عندي النفس دي أغلى ودي تصلح عادي. ولو المسجد كله انهدم مش إشكال في سبيل الحفاظ على نفس بشري. وانت عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، ما أعظم حرمتك وكذا، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. إيه الكلام ده؟ ده الكعبة، يبقى ما دونها طبعا بلا شك هو أقل منه. فانظر كيف النبي وازن، قال لا سبوه. اي كميه الفساد اللي تحدث من تلوث المسجد بسيطه جدا سهله جدا بجانب الفساد الذي سيحدث لو انكم قطعتم عليه بولته او انه هرب منكم. اضف اليها كمان ممكن الراجل ده لما تمسكوه تضربوه تعملوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، يروح لقومه هناك يقول لهم اوعوا، شوف انا رحت عند جماعه ما يعرفوش يعني ايه رحمه، ما يعرفوش يعني ايه ربنا، ما يعرفوش يعني ايه دين، عشان اخطات وما كنتش عارف قمت بلت في المسجد ضربوني علقه، اللي هيروح هناك يستعد، هيروح ان شاء الله، ان كان يرجع او ما يرجعش بقى العلم عند الله، دول جماعه جزارين. وكتير من الناس بقى انت عارف الامثله في المسجد قد ايه ان منكم منفرين. يا سلام، ده قالها النبي لمعاذ. طب هو كذا، امال بقى عندنا مش منفرين؟ ده عندنا منفرين ومنفرين ومنفرات وهات على جميع الجموع. واحد يجي بص تلاقيه زي ما انا اتكلمت في مساله التطويل في الدعاء، العلماء كلهم قالوا لا يزاد على دعاء الحسن ابن علي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، يعني النبي علم الحسن الدعاء. الدعاء بتاع اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، ما ياخدش دقيقه. ما ياخدش دقيقه. يعني هي دقيقه واحده. واضح؟ وبعدين قال لك وان حب يزود دعاء عمر بن الخطاب، اللهم قتل الكفرة الذين يصدون عن دينك ويحاربون أولياءك، وكلام برضو ما ياخدش دقيقة. هو دي السنة في الدعاء. النهاردة بقى شوف التباري، التباري والتباري والحباري من السجع المتكلف والأناشيد اللي بتتقال وكل واحد محضر لي قصيدة. والحمد لله احنا عملنا حلقة هنا موجودة على النت بفضل الله، وموجودة حتى في موقع اسلام واي جزء منها بفضل الله سبحانه وتعالى، لها تأثير. انا كنت بسميها السنة ما بين الدعاء، ما بين السنة والاعتداء. فوجدنا ان التطويل ده اذى ناس كتير جدا في الدعاء، والناس مصممة. واحد جايب لي جميع أدعية القرآن كلها بالنص بالترتيب، يقول لك أنا جايبها بالترتيب المصحفي. يا سلام يا حبيبي، أنت أقرب إلى الله من رسول الله الذي علمنا كيف يكون القنوت وكيف يكون الدعاء في الوتر. لو التزمنا بالشريعة وجدنا فعلا أن الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى أو يؤتى بالأعلى من المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أنا لسه واقف عند البيت 14 ولسه قدامي حد 49، هجيبهم إمتى؟ العلم عند الله. لكن ابقوا معنا إن شاء الله في يوم الحد والثلاث القادم إذا ما كانش عيد، عشان نستكمل هذه القواعد. بشكر كل الإخوة والأخوات اللي هم هتفوا بهذه المنظومة ودعوا لي بخير. أنا برضو بدعو الله تبارك وتعالى أن ينفعهم بما نقول وينفعنا كذلك بما نقول، وينفع كل القائمين على هذه القناة المباركة، شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، نحمد الله على عودته بسلامة الله، وحبيبي طبعا مدير القناة محمود حسان، وكل القائمين على هذه القناة، وإخواننا الفضلاء على هذا الجهد المبارك. ألقاكم إن شاء الله بالليل بقى النهاردة الخميس في تدبر أسرار التنزيل، وبعد كده إن شاء الله الساعة 9، وبعد كده إن شاء الله في الحد والثلاث الساعة 12 في ميعادنا 12 وربع في بقية المنظومة. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.